لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس الأساقفة جابرييل كاتشا في المناقشة العامة لمؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وبدأ مداخلته معربا عن تثمين الكرسي الرسولي لدعوة فرنسا والسعودية إلى عقد هذا المؤتمر، كما ووجه الشكر إلى رؤساء مجموعات العمل على ما تم القيام به من جهود، ووصل أنه في حقبة ينظر فيها إلى القوة باعتبارها شرطا للسلام، فيفترض من هذا اللقاء أن يذكر بأنه فقط من خلال الحوار الصبور والشامل يمكن بلوغ حل دائم للنزاع. أشار المراقب الدائم بعد ذلك إلى المعاناة الإنسانية الرهيبة في المنطقة، وقال في هذا السياق: إن الكرسي الرسولي قد أدان الهجوم الإرهابي ضد الشعب الإسرائيلي في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، كما وأكد أن الإرهاب لا يمكن أبدا تبريره، إلا أن الكرسي الرسولي يشدد في الوقت عينه على أن الحق في الدفاع عن النفس يجب أن يمارس في سياق الحدود التي تفرضها ضرورة التناسب. وأكد رئيس الأساقفة كاتشا مخاوف الكرسي الرسولي الكبيرة أمام ازدياد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة سوءا، وأشار إلى التبعات المدمرة على السكان المدنيين وخاصة إلى أعداد الأطفال الذين قتلوا، كما وتوقف عند تدمير البيوت والمستشفيات وأماكن العبادة، وذكر هنا بالهجوم الذي تعرضت له رعية العائلة المقدسة في غزة والذي يشكل جرحا إضافيا للجماعات المعانية. وتبع أن هذا أمر مثير للقلق بشكل كبير، خاصة وأن المسيحيين في هذه المنطقة قد لعبوا دورا كبيرا كحضور يعزز الاستقرار والحوار والسلام. وتطرق رئيس الأساقفة من جهة أخرى إلى التهجير الجماعي وعدم توفر الخدمات الأساسية، الجوع المتزايد، وأضاف أن ما يحدث يشكل صدمة للضمير الإنساني ويتطلب إجابة منسقة من قبل الجماعات الدولية. ثم أكد المراقب الدائم مطالبة الكرسي الرسولي بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، إعادة جثامين المتوفين، حماية المدنيين الفلسطينيين في احترام للقانون الإنساني الدولي، وضمان الحصول على المساعدات الإنسانية بدون أي إعاقة. وفي حديثه عن حل الدولتين، أكد رئيس الأساقفة جابرييل كاتشا قناعة الكرسي الرسولي بأن هذا الحل، ومع قيامه على أساس حدود معترف بها دوليا، هو الطريق الممكن والمنصف الوحيد نحو سلام عادل ودائم، وتابع أن الكرسي الرسولي في دعمه لهذا الحل قد قام بخطوات هامة، فقد اعترف رسميا بدولة إسرائيل من خلال اتفاق أساسي سنة 1993، كما واعترف بدولة فلسطين من خلال الاتفاق الشامل الذي يعود إلى سنة 2015. وأكد رئيس الأساقفة أن الكرسي الرسولي يواصل التشديد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومن بينها حق تقرير المصير، كما ويدعم الكرسي الرسولي حق الفلسطينيين في العيش في حرية وأمن وكرامة في دولة مستقلة وذات سيادة. ثم كانت القدس نقطة أخرى تطرق إليها مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة، وقال في هذا السياق: إنها مدينة لها أهمية عالمية دينية وثقافية، وهي مقدسة بالنسبة للمسيحيين واليهود والمسلمين، إلا أن مدينة القدس، واصل رئيس الأساقفة، تتطلب وضعا خاصا يعلو على الانقسامات السياسية ويضمن الحفاظ على الهوية الفريدة للقدس. ولتحقيق هذا الهدف، فإن الكرسي الرسولي يكرر نداءه من أجل وضع خاص يحظى بضمانات دولية قادر على ضمان كرامة وحقوق جميع سكان القدس ومؤمني الديانات التوحيدية الثلاث، المساواة أمام القانون لمؤسسات هذه الديانات وجماعاتها، وحماية الطابع المقدس للمدينة والإرث الديني والثقافي الاستثنائي. وأراد رئيس الأساقفة التشديد على ضرورة أن يضمن هذا الوضع الخاص لمدينة القدس حماية الأماكن المقدسة والحق في الوصول إليها بدون عوائق وممارسة العبادة فيها. وأوضح أن الوضع الخاص المنتظر يجب أن يحافظ على الوضع القائم أينما كان هذا ممكنا. وأكد مراقب الكرسي الرسولي الدائم أنه لا يجوز أن يتعرض أحد في القدس إلى التحرش، وأعرب في هذا السياق عن الأسف أمام شعور المسيحيين في القدس القديمة بكونهم مهددين بشكل متزايد. أكد رئيس الأساقفة في مداخلته بعد ذلك رجاء الكرسي الرسولي الصادق أن يساعد هذا المؤتمر على بناء الثقة وتعزيز الالتزام من قبل جميع الأطراف بالسعي إلى السلام. ثم أراد مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة اختتام حديثه خلال المناقشة العامة في إطار مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالتذكير بكلمات قداسة البابا لون 14 حين كرر عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي في 20 تموز يوليو نداءه من أجل إنهاء فوري لهمجية الحرب ومن أجل حل سلمي للنزاع. كما وأكد الأب الأقدس حينها أنه يجدد النداء الموجه إلى الجماعة الدولية من أجل الالتزام بالقانون الإنساني وضمان حماية المدنيين، احترام حظر المعاقبة الجماعية والاستخدام العشوائي للقوة والتهجير القسري للسكان.
على أثر الاعتداءات المتكررة التي تستهدف بلدة الطيبة في الضفة الغربية، صدر بيان عن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يندد بهذه الهجمات التي تستهدف بلدة تشهد على الوجود المسيحي الأصيل المتجذر في الأرض المقدسة كما جاء في البيان، معربا عن القلق البالغ حيال مناخ الإفلات من العقاب السائد والذي يهدد مقومات الحياة في أرض القيامة. كتب البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس في بيانهم الذي نشر على موقع البطريركية اللاتينية في القدس، كتبوا: نحن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس نعبر عن بالغ قلقنا وإدانتنا الشديدة للاعتداءات المتكررة التي تستهدف بلدة الطيبة في الضفة الغربية، وقد أحرقت عدة مركبات وكتبت عبارات كراهية على الجدران في اعتداء واضح يراد منه ترهيب بلدة مسالمة متجذرة في أرض السيد المسيح. إن هذه الجرائم المؤلمة، تابع البيان، لا تعد حوادث منفردة بل تأتي ضمن سلسلة مقلقة من أعمال العنف التي يرتكبها مواطنون إسرائيليون بحق أهالي الضفة الغربية بما يشمل منازلهم وأماكنهم المقدسة وأنماط حياتهم اليومية. وقبل أيام قليلة اقتحم مستوطنون بلدة الطيبة وأدخلوا ماشيتهم إلى قلب البلدة، فيما جاب ملثمون بعضهم مسلح وآخرون يمتطون الخيل شوارعها ناشرين الرعب بين الأهالي ومنتهكين قدسية الحياة اليومية. وقد امتدت ألسنة نيرانهم إلى جدران الكنيسة التاريخية في البلدة التي تشهد على الوجود المسيحي الأصيل المتجذر في الأرض المقدسة. وكتب بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس أنهم يأسفون لكون البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية اختزلت ما جرى بمجرد أضرار مادية، متجاهلة السياق الأوسع لحملة الترهيب المنظمة والانتهاكات المتكررة. إن مثل هذا الخطاب المكتظب يشوه الحقيقة ويتغافل عن خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية وضرورة حماية التراث الثقافي. وما يثير القلق أكثر مضى البيان هو الحملة التضليلية التي أطلقتها مجموعات مرتبطة بالمستوطنين الإسرائيليين ردا على الزيارات الدبلوماسية الأخيرة إلى الطيبة. فبدلا من التصدي للانتهاكات الخطيرة القائمة، تسعى هذه الروايات إلى تشويه صورة الضحايا والنيل من مشروعية التضامن الدولي معهم. وتأتي هذه المحاولات لصرف الأنظار وتبرئة سلوكيات غير قانونية تتعارض مع الأعراف الدولية. أضاف بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس: إننا نشير ببالغ القلق لمناخ الإفلات من العقاب السائد الذي يهدد مقومات الحياة في أرض القيامة. فغياب المساءلة لا يهدد الوجود المسيحي وحسب، بل يضعف أيضا الأسس الأخلاقية والقانونية التي يرتكز عليها السلام والعدالة. وعليه فإننا نطالب الحكومة الإسرائيلية أن تتحلى بالوضوح والالتزام بمحاسبة الجنات من دون تأخير، توفير الحماية الفاعلة والمستدامة لأهالي طيبة ولسائر المجتمعات المعرضة لخطر اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. ثالثا، الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية وضمان المساواة أمام القانون. ختم البيان قائلا: نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء البعثات الدبلوماسية الذين زاروا بلدة الطيبة ووقفوا إلى جانب أهلها. إن حضوركم يمنح الأمل ويشكل دعما معنويا عظيما، ونحثكم على مواصلة دعمكم. فالاعتداءات مستمرة ويجب أن تبقى يقظتنا الجماعية متواصلة وصلواتنا قائمة من أجل سلام أساسه العدالة.
صدر عن المكتب الوطني للتواصل الاجتماعي التابع لمجلس ثقافة إيطاليا في 30 من شهر تموز يوليو لعام 2025 بيانا تحت عنوان استمرار التزام الكنيسة الإيطالية بدعم الأراضي المقدسة، وجاء فيه: تلتزم الكنيسة الإيطالية بدعم الأراضي المقدسة، وقد واصل مجلس أساقفة إيطاليا بدعم الجماعات في الأرض المقدسة والتي عانت لسنوات من العنف وتواجه إلى الآن صراعا يزرع الموت والدمار مع تداعيات خطيرة على المناطق المجاورة. ويتابع البيان: في هذه المنطقة التي مزقتها الحروب قامت الخدمة الوطنية للأعمال الخيرية لصالح تنمية الشعوب بتمويل 143 مشروعا بقيمة 43 مليون يورو تقريبا في الأشهر الأخيرة، وبسبب إغلاق مستشفيات أخرى والتدفق الكبير للاجئين. لقد كان من الضروري تمويل المستشفى في مدينة الكرك الذي تديره مرسلات الراهبات الكامبونيات على الحدود مع الضفة الغربية، وقد تم تخصيص 300 ألف يورو إضافية في الأيام الأخيرة. وشدد الأساقفة في بيانهم أنهم بالإضافة إلى ذلك من خلال كاريتاس الإيطالية تم دعم مشاريع كاريتاس القدس وشركاء آخرين من المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي. ففي العامين الماضيين تم تخصيص 1,645,000 يورو لمواجهة الطوارئ الإنسانية ولتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي الاجتماعي لعائلات غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، ولبدء مسارات إعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي، ولبناء حوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين مع التأكيد على عدم فقدان الأمل في سلام دائم. واختتم البيان بتصريح للكاردينال ماتيو زوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا قائلا: نحن قريبون من جماعات الأرض المقدسة بالصلاة والمساعدة الملموسة، ألمهم هو ألمنا ودموعهم هي دموعنا، لا نعتدن على الصرخات التي ترتفع إلى الله ليلا ونهارا، ولكن أيضا إلى أذاننا وجودنا يحدث فرقا ويعزز السلام حقا، وهو سلام تحتاجه الأرض المقدسة والعالم بأسره.
يشارك أكثر من 1000 شاب وشابة من أبرشية سيول بكوريا الجنوبية في يوبيل الشباب، وذلك في روما من 28 من تموز يوليو وحتى 3 من آب أغسطس. يرافقهم المطران بول كيونغ سانغلي الأسقف المعاون على أبرشية سيول والمنسق العام للجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول في العام 2027. وكان البابا فرانسيس وفي ختام القداس الإلهي الذي ترأسه في 6 من آب أغسطس 2023 في اختتام اليوم العالمي 37 للشباب الذي عقد في لشبونة في البرتغال، وقبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي قد وجه كلمة دعا فيها الشباب إلى المشاركة في يوبيل الشباب في روما عام 2025، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اليوم العالمي القادم للشباب سيكون في سيول في كوريا الجنوبية في العام 2027. وفي تصريح لوكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء قال المطران بول كيونغ سانغلي الأسقف المعاون على أبرشية سيول والمنسق العام للجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول في كوريا الجنوبية عام 2027، قال إن التحضيرات لليوم العالمي القادم للشباب تتواصل، وذلك من خلال الاغتناء من خبرات الأيام العالمية السابقة للشباب. ونقول للشباب منذ الآن ننتظركم للمشاركة في اليوم العالمي القادم للشباب في سيول عام 2027. يشارك 1400 طفل من جميع أبرشيات مالاوي في أول مؤتمر وطني حول الطفولة، وذلك من 31 من تموز يوليو وحتى 4 من آب أغسطس. تنظمه الأعمال الرسولية البابوية المحلية وتدعمه الأمانة العامة الدولية للعمل الرسولي البابوي للطفولة المرسلة. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء يعقد المؤتمر الوطني حول الطفولة في رعاية القديس دون بوسكو في ليلونغوي، ويتمحور حول موضوع الأطفال هم مرسلو رجاء، وذلك في ضوء الاحتفال باليوم الإرسالي العالمي 99 المرتقب في 19 من شهر تشرين الأول أكتوبر القادم حول موضوع مرسلو رجاء بين الأمم. ويتضمن هذا المؤتمر الوطني لقاءات عديدة يتم خلالها التطرق إلى مواضيع عديدة من بينها التنمية الروحية، الأطفال والتكنولوجيا، والتغيرات المناخية. وفي هذا الصدد وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء قال المدير الوطني للأعمال البابوية الرسولية في مالاوي الأب إفرايم بيتر مادايا، قال إننا فرحون جدا لانعقاد هذا المؤتمر الوطني حول الطفولة، وقد سبقته تحضيرات عديدة على صعيد أبرشي ووطني. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه سيحتفل في 19 من تشرين الأول أكتوبر 2025 باليوم الإرسالي العالمي 99. وقد أشار البابا فرانسيس في رسالته للمناسبة التي نشرت في 6 من شهر شباط فبراير الفائت إلى أنه بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي خلال هذه السنة اليوبيلية 2025، قد اختار شعار مرسلو رجاء بين الأمم، وهو يذكر المسيحيين كأفراد وككنيسة جماعة المعمدين بدعوتهم الأساسية، ألا وهي أن يكونوا على خطى المسيح رسلا وبناة للرجاء، كما وأشار في رسالته بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 99 إلى أن الصلاة هي أول عمل في الرسالة، وهي أيضا القوة الأولى التي تسند الرجاء. ومن هذا المنطلق لابد أن نجدد رسالة الرجاء انطلاقا من الصلاة.
دعا مجلس أساقفة أنغولا وساو تومي إلى ضبط النفس والحوار في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها والشوارع العاصمة لواندا ومناطق أخرى أسفرت عن سقوط 22 قتيلا إثر تظاهرات احتجاجية على ارتفاع أسعار المحروقات. وقد أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال أكثر من 1200 متظاهر اتهموا بالقيام بأعمال نهب. لم تخلو التظاهرات من المواجهات مع رجال الأمن، وقد اندلعت يوم الاثنين الفائت عندما قررت الحكومة رفع الدعم عن المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها. وقد نفذ سائقو سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة إضرابا استمر لثلاثة أيام، مع العلم أن البلد المنتج للنفط بدأ برفع الدعم تدريجيا عن المحروقات منذ العام 2023. وإزاء هذه التطورات المقلقة، أكد رئيس مجلس الأساقفة المحلي المطران خوسيه مانويل إمبابا أنه لا يمكن القبول إطلاقا بأعمال التخريب والفوضى التي تعرض للخطر رخاء العائلات والممتلكات العامة والخاصة، وذلك على الرغم من معدلات الفقر العالية في البلاد. من هذا المنطلق دعا الأساقفة المحليون إلى اعتماد درب الحوار كي تعود الأوضاع إلى طبيعتها، وتوجهوا إلى المواطنين لاسيما الشبان حثين إياهم على التصرف بطريقة حضارية، ومطالبين بعقد حوار بين المواطنين والمؤسسات الرسمية. وقد جاءت التظاهرات العنيفة في وقت تعاني فيه أنغولا من التضخم المالي الذي بلغت نسبته 20% في حزيران يونيو الماضي، فيما وصل معدل البطالة إلى 30%. وقد دعت منظمات المجتمع المدني المواطنين إلى التظاهر في العاصمة يوم الاثنين الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على القوة الشرائية وعلى كلفة المعيشة. وقد رفع المتظاهرون شعارات مناوئة للحكومة نددت بالفساد، ولم توفر رئيس البلاد جواو لورينسو الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عام 2022.
مع هطول الأمطار الموسمية، أطلقت منظمة اليونيسف تحذيرا عاجلا بشأن تفشي الكوليرا الذي يهدد حياة 80,000 طفل في غرب ووسط إفريقيا. الوضع المقلق بشكل خاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، مع تزايد المخاوف من انتشار المرض إلى البلدان المجاورة مثل تشاد وجمهورية الكونغو وغانا وكوت ديفوار وتوغو، كما تظل النيجر والليبيريا وبنين وجمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون تحت المراقبة المشددة. يعزى هذا الخطر المتزايد إلى عدة عوامل بيئية وصحية متفاقمة، أوضح جيل فاجينو المدير الإقليمي لليونيسف في غرب ووسط إفريقيا، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات الواسعة النطاق بالإضافة إلى ارتفاع مستويات النزوح تساهم بشكل كبير في انتشار الكوليرا، مع محدودية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والظروف الصحية المتردية. يصبح الأطفال وخاصة من هم دون الخامسة أكثر عرضة للإصابة بالجفاف الشديد. يؤكد فاجينو على أن التدخل العاجل ضروري، إنها مسألة بقاء. تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر تضررا في المنطقة، حيث سجلت أكثر من 38,000 حالة إصابة و951 وفات في يوليو وحده. يشكل الأطفال دون السن الخامسة ربع هذه الحالات تقريبا، وتشير اليونيسف إلى أن الوضع قد يتفاقم ليصبح أسوأ أزمة كوليرا تشهدها البلاد منذ عام 2017، ما لم يتم تكثيف جهود الاحتواء. الوضع في العاصمة كينشاسا أصبح حرجا، مع ارتفاع حاد في الحالات ومعدل وفيات مقلق بلغ 8%. في تشاد تم الإبلاغ عن 55 حالة مشتبه بها وأربع وفيات في مخيم دوجي للاجئين الذي يستضيف 80,000 نازح من السودان. يعيش هؤلاء النازحون في ظروف بالغة الصعوبة، تفتقر للمياه النظيفة والصرف الصحي. أما نيجيريا التي تعد الكوليرا متوطنة فيها، فقد سجلت أكثر من 3,100 حالة مشتبه بها و86 وفاة في 34 ولاية، كما أبلغت غانا عن 612 حالة، وكوت ديفوار عن 322 حالة، وتوغو عن 209 حالة مؤخرا. منذ بداية الوباء قدمت اليونيسف مساعدات حيوية وادعمت حملات التطعيم وعززت جهود الوقاية في ظل التخفيضات العامة في المساعدات الدولية. تسعى المنظمة الآن إلى تعزيز استجابتها وتطلق نداء للحصول على تمويل جديد لدعم تدخلاتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. إن التكاتف الدولي ضروري لاحتواء هذا الوباء وأنقاذ حياة الأطفال المعرضين للخطر.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.